الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف طيب الله رمزه وحاصلها أن الروايات التي وردت في فضل أهل البيت عليهم السلام والروايات التي وردت في مثالب أعدائهم في كتب القوم محفوفة بقرينة تفيد الوثوق بصحتها وإن لم تكن أسانيدها صحيحة ولم يكن رواتها ثقاتا في أنفسهم إلا أنهم ثقات في هذه الرواية، وذلك لأن من يروي فضيلة في أهل البيت عليهم السلام فإنما يعرض نفسه للخطر، ولا يعرض الإنسان نفسه للخطر بالاختلاق والافتراء، وإنما يكون ذلك بنقل حقيقة من الحقائق. وذكر المصنف أيده رحمه الله في هذا الصدد شواهد كثيرة، ومن الشواهد التي ذكرها ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا سأل البراء بن عازب: أشهد علي بدرا؟ قال: بارز وظاهر. المبارزة هي ما يحصل قبل القتال وقبل التحام الجيشين بخروج رجل من هذا الطرف وآخر من ذلك الطرف، وهي أمر من أبرز ما يقع في المعارك، ويبقى في ذاكرة الناس أكثر من سائر خصوصيات المعركة. ولعلي عليه السلام في مبارزة يوم بدر شأن، وله اليد الطولة والكعب العالي، فقد قتل من بارزه وأعان وقتل من بارز عبيدة رضوان الله عليه، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وشارك في قتل من بارز الحمزة. ولو لم يكن من أمره إلا أنه أحد الذين بارزوا لكفى، ومع ذلك فإن العهد لم يبعد، والبراء بن عازب أحد الصحابة. في هذه السنوات القليلة تمكنوا من إخفاء فضائل أهل البيت عليهم السلام، حتى صارت مشاركة علي في بدر أمرا. نعم، هذا شاهد من صحيح البخاري لطمس فضائل أهل البيت عليهم السلام. ويوجد شاهد آخر وهو رواية علي مع الحق والحق مع علي، فإن أحد رواة هذه الرواية سعد بن أبي وقاص، وسعد لم ينقل هذه الرواية إلى زمان معاوية أكثر من 30 سنة، وما نقلها في زمان معاوية حبا لعلي، وإنما لأجل أن معاوية جاء إلى المدينة بعد أن صار حاكما، مر بالمدينة ليسلم عليه، مظهر من مظاهر الرياسة، وكان ممن جاء ليسلم عليه سعد. فلما جاء سعد قال معاوية: وهذا ممن لم يعنا على حقنا على باطل غيرنا، يعني في صفين. قال سعد: هاجت ظلمة وأثيرت غبرة، فقلت لبعيري اخن اخن حتى انجلت. فقال معاوية ساخرا منه: إني قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما رأيت فيه إخن إخ. فقال سعد وقد ثارت حفيظته من هذه السخرية، قال: أما الآن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع الحق والحق مع علي. قال معاوية: هل سمعها أحد غيرك؟ هذه عدالة الصحابة. قال: نعم، قاله في بيت أم سلمة. قال: فلنقم إلى بيت أم سلمة. فذهبوا إلى بيت أم سلمة فسألوها، قالت: نعم، قاله في بيتي. قال معاوية: ما كنت عندي ملوما قط كحالك اليوم، لو أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله لم أزل خادما لعلي حتى أموت. وفي هذا الحديث دلالات كثيرة لا نريد الخوض فيها، وإنما نريد الحديث عن دلالة واحدة، وهي أن سعدا كتم الحق الذي عنده في فضل علي عليه السلام 30 سنة، وما أخرجه من طيب نفسه، وإنما أخرجه انتصارا لنفسه لما تعرض للسخرية والاستهزاء من قبل معاوية. وهذا شاهد آخر على كتمان فضائل أهل البيت. الحديث له طرق كثيرة، ومن طرقه ما جاء في مجمع الزوائد للهيثمي. نعم نعم، يعني هذه الألفاظ قد توجد بعض التعبيرات من أجل الذاكرة باعتبار أن عهدي بعيد، إذا أردتم نستخرجه الآن. طيب، هذا من الشواهد على كتمان فضائل أهل البيت. وأما الشواهد على كتمان مثالب أهل البيت لم يتعرض له المصنف، ونحن نذكر شاهدا واحدا من صحيح البخاري على كتمان مثالب أعداء أهل البيت عليهم السلام، حتى لا يسأل الشيخ عن النص أولا أستخرج الحديث بألفاظه.
وأساس البخاري هذا رواية ابن عمر: كنا في زمن رسول الله لا نعدل بأبي بكر أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله لا
نفاضل.
أيضا هذا من شواهد إنكار، ما يعتبر من شواهد أيضا إنكار فضل أهل البيت صلى الله عليه وسلم، وهو مساواة مثل أمير المؤمنين مع أبي سفيان، لأن عندهم هم صحابي.
نعم،
مثل معاوية.
صحيح البخاري. طيب، وأما الشاهد على كتمان مثالب أعداء أهل البيت عليهم السلام، فمنها ما جاء في صحيح البخاري قال: حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: أبو ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء، أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ تغيب، تغيب ظاهره الغياب المقصود والمتعمد. وتغيب صيغة تفعل تأتي لتكلف الشيء، مثل تعلم المسألة، فتغيب ظاهرة في تكلف الغياب، أي إنه احتال لأجل الغياب. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكبر.
ليس بعيدا هذا الرجل من الصحابة، ولكن أخفى مثل ابن مسعود عمار، هذا من عادة البخاري.
فإذا في هذا الحديث شهادة على أن مسألة فرار عثمان كانت تعرضت للإخفاء، حتى إن الرجل كان يحتاج لاستخراج الاعتراف بهذه المسألة، يحتاج أن يأتي من يعلم في موسم الحج حتى يكون الزمان مؤثرا كما يصنع في القضاة في المحاكم، فإنهم عندما يستنطقون بالحق يطلب منهم وضع يدهم على المصحف وأن يقسموا بالألفاظ المناسبة المخيفة، لا يقال له أقسم بالله الرحمن الرحيم، أقسم بالله قاسم الجبارين. فهذا من أجل التأثير على نفوسهم عند مطالبة الإقرار بشيء من الحق. وينشده بحرمة هذا البيت، وهذا شاهد على الإخفاء في مسألة مثالب أعدائهم. على أي حال، الشواهد على ذلك كثيرة، نحن نكتفي بهذين الشاهدين إضافة إلى ما ذكره المصنف رحمه الله. ومما يؤكد صعوبة نقل رواية في فضائل أهل البيت عليهم السلام أن القوم كانوا يتعجلون الطعن في رواة الحديث بالتشيع والرفض إذا نقلوا فضائل أهل البيت عليهم السلام. ولو أنكم رجعتم إلى كتب الرجال لقرأتم في كتب الذهبي وابن حجر أن من المطاعن التي لهم في الرجال أن يقال أكثر ما يرويه في فضل أهل البيت، فإنه إذا كان هذا حاله عدوه مطعونا فيه، وإن كان من الثقات وإن كان صدوقا. وقد طعنوا بالتشيع جماعة من حفاظهم كالنسائي، لأنه روى حديث لا أشبع الله بطنه، ولأنه كتب كتابا في خصائص أمير المؤمنين عليه السلام، ورموا الحاكم النيسابوري لأنه صحح حديث الطير، بل رواه بعضهم بالرفض وقال الذهبي معلقا على من روى الحاكم بالرفض: إن الله يحب الإنصاف، ليس الرجل بالرافضي ولكنه شيعي. وكذا أبا نعيم ابن دكين،
يعني هو قول بالتشيع لأنه يفضل أمير المؤمنين، وفي اصطلاحهم إذا قيل فيه تشيع أو يتشيع يقصد أنه يفضل الإمام علي.
نعم، بالنسبة لمصطلح الرفض والتشيع عند أهل الحديث هما مصطلحان مختلفان. فالتشيع عندهم هو تفضيل علي على عثمان، وعند بعضهم تفضيل علي على جميع الصحابة من غير المساس بإمامة الشيخين بحد تعبيرها. نعم، والقدح فيهما. فإن قال ببطلان إمامتهما ولم يقدح فيهما فهذا رافضي، وإن قدح فيهما فهذا رافضي خبيث. نعم، و
على الغالب كلهم روافض يعني في نظرنا
فقط.
لا
وأبا نعيم الفضل بن دكين وعبد الرزاق وأبا حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وغيرهم. وهذا باب يحتاج إلى دراسة أكثر، أنتم إن شاء الله فيما بعد تضعون هذا من ضمن المواضيع التي تكتبون فيها، لأنه يحتاج إلى شواهد أكثر وتعزيز. المقدمة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله ومضمونها أن ضعف الأسانيد الذي استند إليه من ناقش ومن أجاب على كتب علمائنا معتمد على تضعيف الرجاليين، فهم يقولون إن فلانا ضعفه وفلانا اتهمه بالكذب وفلانا قدح فيه، فتضعيفهم مستند إلى جرح رجاليهم، والرجاليون عندهم غير مؤهلين للجرح، فإن الرجاليين عندهم يجرحون من لا يستحق الجرح ويمدحون من لا يستحق المدح لأغراض دنيوية. وقد عرف منهم أن قدح الأقران أو قول الأقران في الأقران وكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، ولا أدري هل نزلت آية في هذا، وإنما ألجأهم إلى ذلك المفسدة العظيمة التي تترتب على قبول قدح الأقران بعضهم في بعض. وترتب هذه المفسدة لا يبرر إسقاط قدح الأقران بعضهم في بعض، فإنه إما أن يكون كلام القادح حقا أو باطلا، فإن كان حقا وجب إسقاط من قدح فيه، إن كان القدح حقا وجب إسقاط من قدح فيه، وإن كان باطلا وجب إسقاط القادح، فأحدهما ساقط القادح أو المقدوح. وأما إسقاط القدح وعدم اعتداد به في إسقاط القادح ولا المقدوح فقاعدة لا يقرها منطق ولا يقرها شرع.
هو القادح ساقط على كل حال لأنه يوجد آخر قدح يعني لا يخلو واحد له إلا مقدوح.
نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله شواهد على ذلك، ونحن قبل ذكر الشواهد نذكر نصوصا ثلاثة ينبغي حفظها. النص الأول ما جاء في صحيح مسلم. نعم، النص الأول ما جاء في صحيح مسلم، وهو نص نقله عن يحيى ابن سعيد: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. نستخرج النص للشيخ. صحيح مسلم. لا لا، الشيخ المظفر مو جايبها. نعم،
في مسلم يعني صحيح مسلم.
نعم،
نقله في مقدمته.
نعم نعم، مقدمة. عن يحيى بن سعيد القطان. نعم. حدثني محمد بن أبي عتاب قال حدثني عفان عن محمد بن يحيى ابن سعيد القطان عن أبيه. يحيى بن سعيد هذا إمام مرجوع إليه عندهم. نعم، قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. ما هي دلالة هذه العبارة؟
كذابين بس الحديث أكذب.
أحسنتم. هذه العبارة تدل على أن الصالحين منهم كذابون في كل شيء. الصالحون منهم كذاب، ينبغي التنبه إلى دلالة الحديث. الصالحون منهم كذابون في كل شيء، وهم في الحديث أكذب منهم في غيره. تأويل. نعم، علماؤهم أولوا هذه
لا، أنا أقول أنهم أكذب من غيرهم. أن الصالحين في الحديث أكذب من غيرهم في غير الحديث، أكذب من الآخرين في غير الحديث.
لا لا، نحن نريد أن نأخذ بظاهر العبارة لنحاكم أهل الظاهر الذين يقولون إذا كان الظاهر يثبت أن لله يدا فنأخذ به، وأن الله في السماء نأخذ به، وأن الله على العرش نأخذ به. إذن إذا أثبت الظاهر أن الصالحين عندكم كذابون وجب عليكم أن تأخذوا به. عليكم السلام. نعم، هذا حال الصالحين عندهم، فكيف حال سائر ثقاتهم؟ هذا هو النص الأول. النص الثاني، النص الثاني أقرأه من حافظتي أو أستخرج لكم ألفاظا. النص الثاني في مقدمة صحيح مسلم. النص الثاني ما جاء عن أمير المؤمنين في الحديث عندهم. وهو شعبة. أنه قال: ما ما رأيت أحدا من أهل الحديث إلا يدلس، واستثنى اثنين. وأيا كان هذان الاثنان غير البخاري وغير مسلم،
هو البخاري عدة من المدلسين الظاهر كأنه.
ما رأيت أحدا من أهل الحديث إلا يدلس. نعم. نعم. نريد النسان الميزان والتهذيب. تهذيب الأحكام.
طيب.
والنص الثالث ما نقله المصنف رحمه الله في موضع آخر غير هذه المقدمة، في المقدمة الثالثة، عن أحد أئمتهم أنه قال: لو لم أروي إلا عمن أرتضيه ما نقلت إلا عن خمسة. نعم. قال شعبة: ما رأيت من لا يدلس من أصحاب الحديث إلا عمرو بن مرة وابن عون. نعم، قلت هذه فيها قدح عام. فلنرجع إلى إلى كلام المصنف.
وهذه طرقها شيخنا يعني أيضا صحيحة
في صحيح مسلم واحدة، والثانية في تهذيب التهذيب وفي لسان الميزان لابن حجر. نعم، هذه كلمة ثابتة عن شعبة.
يعني مثلا يعني هم يدققون في تصحيح طرق التضعيفات كما فعل مثلا الذهبي في تصحيح.
نعم،
وتضعيف طرق
هذه ثابتة عن شعبة. وأما الثالثة تأتي إن شاء الله في حديثنا. أنتم ضعوا علامة سيأتي كذا. نعم، سيأتي في المقدمة الثالثة إن شاء الله. هذا ما يتضمن طعنا عاما. فليأتون بعد هذا وليتبجحوا بعلم الحديث عندهم. هذا علم الحديث، بهذه الكلمة واحدة تكفي لهدمه، فكيف وقد اجتمعت ثلاث تهدم علم الحديث على رؤوس أصحابه.
ولكن شيخنا لو ادعوا أن مثلا جرح هذا الرجال حجيته مثلا من باب أنه شاهد أو مخبر مثلا، وحجية مثل هذه الأمور فيما إذا لم يوجد قاطع أو اطمئنان على خلافها، ونحن لدينا قاطع أو اطمئنان على خلاف هذه الشهادات.
أنتم أعلم أو شعبة أمير المؤمنين في الحديث؟ أنت أعلم منه. من الذي سيجيب؟ لا يمكن لأحد منهم أن يوضع.
ليس من باب أنه خبير في هذه الموارد، من باب أنه ينقل عن حس مثل هذه الأمور، من باب أنه مخبر ينقل عن حس وحجية.
أنت في ميزان مذهبك أثقل أو شعبة؟
هو
إذا تكلم شعبة ينظر إليه، أو إذا تكلمت أنت ينظر إليك؟ من الذي يعتد بقولك؟ أنا لا أحاكمك أنت، أنا أحاكم هذا هذه المدرسة.
يعني يمكن أن يقول كل علماءنا، كل علمائنا قائمين على العمل بهذه الروايات وعلى وجود ثقات مثل السلف الصالح، وهذا يعني يورث اطمئنان.
إنما عملهم موجه، ذكر بعض علمائكم توجيها له، وهو لزوم مفسدة عظيمة، يبطل دينكم لولا هذا العمل، لولا هذا العمل. والفرار من اللازم الفاسد لا يبرر أو لا يذهب بفساد الملزوم، الملزوم فاسد واللازم تابع له، وأنتم تفرون من هذا اللازم الفاسد إلى ما هو أعظم، كالفار من المطر إلى الميزاب، واللائذ من الرمضاء بالنار، لأجل ما تسمونه مفسدة عظيمة تقبلون قول من تقدحون فيهم. وعندهم قاعدة أن القدح مقدم على المدح. فلنرجع إلى أحدهم.
شعبة في لسان الميزان شيخنا.
نعم، الآن للتو استخرجناه. نعم، استخراج المصادر سهل، لكني أريد الوقوف على نعم لا إله إلا الله. وأما آحادهم فقد تعرض المصنف رحمه الله لجملة من علمائهم ونقل عنهم القدح في من لا يقدح فيه، لا لمسوغ إلا العداوات الشخصية. ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة عبد الله بن ذكوان أنه قال، قال ربيعة أي فيه: ليس بثقة ولا رضي. ثم قال الذهبي: لا يسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة. وذكر في ترجمة أبي نعيم الإصفهاني قال: هو أحد الأعلام، صدوق، تكلم فيه بلا حجة، ولكن هذه عقوبة من الله لكلامه في ابن منده بهوى. فهو يقدح بداعي الهوى في من لا يستحق القدح. ثم قال: وكلام ابن منده في أبي نعيم فظيع، لا أحب حكايته. ثم قال: كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به، لا سيما إذا لاح أنه لعداوة. أو لمذهب أو لحسد. طيب، وهل كلامهم في الشيعة وفي الرافضة خال من العداوة لمذهب، أو أن عداوتهم للشيعة في المذهب أشد من عداوتهم لبعضهم بعض؟ فلا ينبغي إذن قبول قدحهم في شيعي، لأنه ناشئ من العداوة، أو لحسد ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب بترجمة عبيد الله بن سعيد بن أبي قدامة السرخسي قال: قال الحاكم روى عنه محمد بن يحيى ثم ضرب على حديثه. لماذا؟ وسبب ذلك أن محمدا دخل عليه فلم يقم له، دخل عليه فلم يقم له مع أنه أستاذه، مع ذلك خط على حديثه. حديثه هذا حق أو باطل؟ هل هو كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أو من موضوعاته؟ فإن كان من موضوعات هذا فلماذا نقلته وكتبته من الأول؟ وإن كان قول رسول الله فكيف تذهب بقول رسول الله وتخط عليه لأجل أن الذي نقله لك لم يقم لك؟ لا تقدره، لا أن تضيع الدين بسبب خصومة بينك وبينه. ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف قال: إن مالكا لم يكتب عنه، أي لم يكتب عن سعد هذا. قال الساجي: يقال إنه وعظ مالكا فوجد عليه فلم يروي عنه. موعظة ذكرى، والله سبحانه يقول: إن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم ما الذي يضره أن يستمع الوعظ؟ بل إن طريقة علمائنا أن يوجد في كل زمان واعظ، وفي النجف في الآونة الأخيرة كان الشيخ محمد علي الخراساني واعظ يأتي للعلماء في مجلس العلماء ويذكر بالأحاديث التي في الإعراض عن الدنيا وفي الابتعاد عن زبرجها وفي ذم اتباع الهوى وأمثال ذلك. فإن الإنسان بحاجة إلى موعظة مهما بلغ من العلم والمنزلة الاجتماعية والفقه والورع.
هذا سبب تسمية مثلا فلان بالواعظ كذا أو بالواعظ هذه أنه كان يعظ أو لا؟
هذا هو الظاهر. نعم، يستدرك المصنف يقول: نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب عن ابن معين أن سعدا هذا تكلم في نسب مالك. يقول المصنف: وأي لوم في أن يتكلم فيه؟ وهل يمكن لعاقل أن يصدق أن يولد مولود بعد 3 سنوات؟ وأنه بقي في بطن أمه 3 سنوات. وذكر في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن إسحاق صاحب السيرة أن مالكا قال في حقه دجال من الدجى جلة. ثم ذكر في الجواب عنه قول محمد بن فليح: نهاني مالك عن شخصين من قريش وقد أكثر عنهما في الموطأ، وهما ممن يحتج بهما إذا كنت قد أكثرت عنهما، وإذا كان من الثقات فلماذا تنهاني عنه؟
يمكن مغناهم هم من الحمل لا يتجاوز 3 شهر.
هذا ما جاء في هؤلاء. ومنهم من الذين ورد عنهم القدح في من لا يقدح فيه أحمد بن حنبل. ذكر في تهذيب التهذيب في ترجمة علي بن عاصم أن ابن أبي خثيمة قال: قلت لابن معين إن أحمد يقول ليس هو بكذاب، أو إن علي بن عاصم ليس بكذاب. قال: لا والله، ما كان عنده، أي ما كان علي عنده قط ثقة ولا حدث عنه بشيء، فكيف صار اليوم عنده ثقة؟ ما كان قط عنده ثقة. غير الثقة ينقلب إلى ثقة. نعم، وجه الاستحالة أن الكذاب لا تطمئن النفس إلى نقله. هذه التوبة تحتاج إلى وقت ليحصل سكون النفس بقوله. فرق بين العدالة والثقة. العدالة يمكن أن تحصل بالتوبة، وأما الثقة فأمر يرتبط بنفوس الآخرين. ونقل أيضا في العلم الشامخ أن أحمدا لما تكلم في مسألة خلق القرآن وابتلي بسببها جعلها عدل التوحيد أو زاد. ثم ذكر المقبلي أن أحمدا كان يرد رواية كل من خالفه في هذه المسألة تعصبا منه. قال أحمد، قال المقبلي: وفي ذلك خيانة للسند. ثم قال: بل زاد فصار يرد الواقف، أي المتوقف في هذه المسألة، ويقول فلان واقفي مشؤوم. وقال: بل غلا وزاد وقال: لا أحب الرواية عمن أجاب في المحنة كيحيى بن معين. والباقي يأتي إن شاء الله.